إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. ونكاح المتعة هو أن يقول للمرأة: متعيني بنفسك شهرا أو شهرين أو كذا على مهر كذا وكذا، ويسمى بالزواج المؤقت أو الزواج المنقطع، لأنه ينتهي بعد المدة التي يتفقان عليها. وقد ثبت النهي عنه في أحاديث كثيرة، مما جعل كثيرا من أهل العلم يقطعون بحرمته ويحكون الإجماع على ذلك، لأن من الأحاديث التي وردت في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه. فمن العجيب أن تكون الرواية عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن غيره من الصحابة، ثم يتمسك الشيعة الروافض بما قد اخترعوه ولفقوه من الأحاديث والآثار في أمر زواج المتعة كما يعتقدون ذلك دينا. فقد أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. هذه مسألة من المسائل الفقهية، أي ما يتعلق بالمتعة متعة النساء، ولكنها صارت علامة على أهل السنة، فأهل السنة يحرمون متعة النساء خلافا لشيعة الروافض الذين يقولون بتحليله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاد، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في باب الفضائل. وقول المصنف رحمه الله ومولى القوم منهم، يشير رحمه الله إلى فضل موالي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزيد هو ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو مولى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زيد بن حارثة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند البخاري في الصحيح من رواية البراء بن عازب: أنت أخونا ومولانا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومولى القوم منهم، ثم بين فضل الأنصار فقال: وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول، فلا تسبهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. فذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر العشرة المبشرين بالجنة وفضلهم، ذكر فضل المهاجرين والأنصار على غيرهم من عموم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الفضل ثابت في الكتاب والسنة، وقد تقدم بيانه بالتفصيل. وفي ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى قوله تعالى: ذلك الفوز العظيم. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وبيّن المصنف رحمه الله تعالى كيفية معاملة أهل البدع فقال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان، يعني في خلافة بني العباس، تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقدوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين كيفية معاملة أهل البدع لمن خالفهم، فعندما صار لأهل الأهواء تمكين وصارت لهم دولة، ضيقوا على مخالفيهم وألزموهم ببدعهم، وذلك من جنس ما كانت تستحله الجهمية المعطلة كالفلاسفة والمعتزلة وسائر نفات الصفات، كانوا يستحلون ما يستحلون من أهل السنة والجماعة. لما امتحنوا الناس في خلافة المأمون وأظهروا القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، ونفوا أن يكون له تعالى علم أو أن تكون له قدرة أو أنه يتكلم أو له مشيئة، فنفوا من الصفات القائمة بذاته ما نفوا، وصار كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله، وولوه الولايات، وعطوه الرزق من بيت المال، وقبلوا شهادته، وافتدوه من الأسر. وأما من لم يوافقهم على أن القرآن مخلوق وما يتبع ذلك من بدعهم، قتلوه أو حبسوه أو ضربوه أو منعوه العطاء من بيت المال، ولم يولوه ولاية، ولم يقبلوا له شهادة، ولم يفدوه من الكفار، يقولون هذا مشبه، هذا مجسم لقوله إن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله استوى على العرش، وما أشبه من صفات ربنا جل وعلا. فدامت هذه المحنة على المسلمين 14 سنة في أواخر خلافة المأمون وخلافة أخيه المعتصم والواثق بن المعتصم، ثم إن الله كشف الغمة عن الأمة في ولاية المتوكل على الله الذي جعل الله عامة خلفاء بني العباس من ذريته دون الذين أقاموا المحنة لأهل السنة. وهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فأولئك يخترعون البدعة ويحدثونها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، ثم هم بعد ذلك يكفرون من يخالفهم في بدعتهم، قال شيخ الإسلام: وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم، يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين، وكذلك سائر أهل الأهواء، فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه واستحلوا عقوبته. وقال رحمه الله تعالى: ومن تدبر هذا رأى أهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا، فيبتدعون بدعا بآرائهم ليس فيها كتاب ولا سنة، ثم يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه. وهذا حال من كفر الناس بما أثبتوه من الأسماء والصفات التي يسميها هو تركيبا وتجسيما وإثباتا لحلول الصفات والأعراض به، ويسمي ذلك نحوا من ذلك، كما عندهم من الأقوال التي ابتدعها الجهمية والمعتزلة ثم كفروا من خالفهم فيها. والخوارج الذين تأولوا آيات من القرآن وكفروا من خالفهم فيها أحسن حالا من هؤلاء، فإن أولئك علقوا الكفر بالكتاب والسنة ولكن غلطوا في فهم النصوص، وهؤلاء علقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من سلطان. فالمعتزلة لما تمكنت من السلطان أيام المأمون وبعده كفرت أئمة الهدى واستحلت دماءهم وحرضت السلطان على قتلهم، حتى إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كفروه وحرضوا على قتله. قال الذهبي في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد: الجهمي هو عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وأمر ومكارم. وقال: وقد كان ابن أبي دؤاد يوم المحنة إلبا على الإمام أحمد، يقول ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين اقتل، أي اقتل الإمام أحمد، هو ضال مضل. قال الشاطبي في الاعتصام: يلتزم الناس البدع حتى تكون مخالفتها عندهم هي المنكر، وربما يعاقبون من لزم السنة، وقد يستبيحون دمه، كبدعة التزام الدعاء بعض الصلوات دائما على الهيئة الجماعية. فهذا من شأن أهل البدع، يبتدعون أقوالا ويؤسسون آراء ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يكفرون من خالفهم ويستحلون معاقبته ويستحلون منع حقه ويستحلون دمه، لأنهم إذا كفروه فقد استحلوا دماه، إلى غير ذلك من أحوال أهل البدع. والدين إنما هو بالاتباع لا بالابتداع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود بالتقليد في قول الإمام إنما هو الاتباع، وليس هو بمعنى التقليد المذموم الذي هو اتباع إنسان لإنسان بغير علم ولا دليل، ولكن المقصود بالتقليد في قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هو ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فمراد المؤلف بالتقليد الاتباع والاقتداء. ولو أنه رحمه الله تعالى استعمل كلمة الاقتداء والاتباع لكان أنفى للاشتباه. واعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، لو قال بالاقتداء والاتباع، والاقتداء والاتباع لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو قال هذا لكان نافيا للاشتباه، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم بين رحمه الله تعالى العقيدة الصحيحة في القرآن، فقال رحمه الله: وأعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: اللفظ يطلق على معنيين، على المصدر الذي هو فعل الفاعل وعلى الملفوظ به. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وبغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ فهو الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين فهو مخلوق، فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته من عندك. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به القرآن فليس بمخلوق. فمن أجل الاشتباه في هذا الأمر قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، على اعتبار أن الأمر يقع فيه إجمال يحتاج إلى بيان، ولا بد من البيان في أمثال هذه المواطن، لأن اللفظ يحتمل المعنيين، يحتمل المصدر الذي هو فعل الفاعل ويحتمل الملفوظ به، فإذا كان ذلك كذلك فقد وجب البيان لنفي الإجمال فيه، لأن الأخذ بالمجملات من علامات أهل البدع كما هو معلوم. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. فقال الإمام رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأحد الاحتمالين: إما أن هذا من شعار الجهمية، فكأن الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، وهذا أقرب، لأن الإمام أحمد نفسه فسره فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، لأنه أراد الملفوظ به، ولا شك أن الذي يريد باللفظ الملفوظ به جهمي. أما من قال غير مخلوق فالإمام أحمد يقول مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله ويسكتوا. ثم أخبر المصنف رحمه الله تعالى أن الاختلاف سواء كان في الأصول أو في الفروع وواقع لا محالة، ثم بين عقيدة الجهمية في الله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: وأعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا، لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن الجهمية يفكرون في ذات الرب عز وجل بالعقل بلما وكيف، ويقولون إن أول واجب على العبد الشك ثم النظر، أي يقدمون العقل على النقل. وهؤلاء الذين قدموا العقل على النقل قد نشأ فعلهم هذا منذ نشأة علم الكلام ومنذ نشأة الجهمية، فضلوا وأضلوا وقاسوا المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى، وعطلوا يقولون في الرب لا هو فوق العرش ولا هو يسمع ولا هو يرى ولا هو يبصر ولا يحيي ولا هو يتكلم، فعطلوا الرب تبارك وتعالى عن صفات كماله التي أثبتها في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقصد بالجهمية الرؤوس منهم، فقوله الجهمي كافر يريد من كان من رؤوس الجهمية ولا يقصد الأتباع والجهلة. وهذا الكلام فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث بعنوان مجمل اعتقاد السلف، وفي المجلد الرابع بعنوان مفصل اعتقاد السلف. فإذا راجعته عرفت المكفر من الجهمية. وكلام الإمام أحمد مطلق، فهو ما كان يكفر أهل الولاية في زمنه برغم أنهم كانوا من حيث المعتقد جهمية، ولكن هذا الإطلاق لا يقصد به الإمام أحمد إلا من توفرت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع، وهم الرؤوس الذين أقيمت عليهم الحجج. وأما الذين كذبوا بعد أن أقيمت عليهم الحجة وقالوا ليس الأمر كذلك، فمثل هذا هو المقصود في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما كان الإمام أحمد يكفر بغير موجب، وإنما كان يكفر من كفره الله ومن كفره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله رحمه الله تعالى الجهمي كافر ينبغي أن يؤخذ في سياقه، وإنما يريد الإمام رحمه الله تعالى من توفرت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع وأقيمت عليه الحجج. أما الجهلة وأما الذين لم تتوفر في حقهم الشروط ولانتفت عنهم الموانع فأولئك لهم حكم آخر. وهذا بدليل أن الإمام رحمه الله تعالى لم يكن يكفر الولاة ولا الخلفاء في زمنه، مع أنه ضرب بين يدي أحدهم وكان يعلم ما يحملون الناس عليه من عقائد الجهمية الكفرية، وكانوا أعني الولاة في زمنه من حيث المعتقد جهمية، ولكنه كان يعتبرهم جهالا، وقد أضلهم من اعتقدوا أنه من أهل العلم، ولذلك لم يكفرهم الإمام رحمه الله تعالى بل جعلهم في حل. فقد قال رحمه الله تعالى: كل من آذاني فقد جعلته في حل إلا أصحاب البدع، رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: وقد قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام أي أضعفوه، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما،
وصارت مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها. ثم بين رحمه الله تعالى ظهور الجهمية قال: ولكثرتهم اتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنهم على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، أي إلى يوم الإمام البربهاري صاحب هذا الكلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فبين المصنف رحمه الله تعالى تاريخ تطور الجهمية إلى أن وصل بهم الحال إلى السيطرة على المسلمين في عهد المعتصم وكذلك في عهد الواثق، وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب وأقعدوا المسلمين وسجنوا العلماء، ومن العلماء من قتل، واستمرت المحنة إلى عهد المتوكل رحمه الله، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر الله به أهل السنة، فطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع كما تقدم بيان طرف من ذلك. نسأل الله أن يرحم المصنف رحمة واسعة. فذكر المصنف ما كان عليه أهل السنة وما هم عليه إلى يوم الناس هذا من تحريم متعة النساء، وقد صار ذلك شعارا لهم، لأن الروافض يقولون بالمتعة ويعدون ذلك من أعظم ما يتقربون به إلى الله. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. هذه مسألة فقهية ولكنها صارت شعارا لأهل السنة، فذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المصنف في أصول الاعتقاد. المتعة تحليل لما حرم الله عز وجل، ومعناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طالت أو قصرت وبعدها ينتهي الزواج تلقائيا ولا يحتاج إلى طلاق. كانت المتعة جائزة في أول الإسلام، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. وقد روى البخاري في صحيحه ومسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، فأباحها يوم فتح الله تبارك وتعالى عليه مكة، ثم حرمها تحريما مؤبدا. فقد روى مسلم في صحيحه عن سمرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنه، وبين أن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فهي أولا كانت حلالا ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت إلى الأبد، وأجمع المسلمون على تحريمها وأنها نكاح باطل، وإجماع الأمة على تحريمها لم يخالف فيه إلا الشيعة الجعفرية الرافضة، هم الذين خالفوا في ذلك، وخلافهم لا عبرة به ولا قيمة له. فالإجماع والنص على تحريم المتعة وهي نكاح باطل ولها حكم الزنا. المتعة متعة النساء يخرج بذلك متعة الحج، أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فليست هذه من المراد، وإنما أراد المتعة متعة النساء. أما ما يكون في النسك من التمتع فإنه لا شيء في ذلك، التمتع عليه جمهور أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا عدد قليل. أما متعة النساء فهي محرمة بالإجماع، لم يخالف فيه أحد يعتد بخلافه. وأما المتعة في الحج فمسألة فقهية، المتعة في النكاح هي التي تتعلق بالعقيدة وهي المذكورة هاهنا. ولذلك قال معترضا: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، فهي استحلال لما حرم الله رب العالمين، وهي محرمة إلى يوم القيامة بالنص على ذلك كما في صحيح مسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله أبدية الحرمة فقال: حرام إلى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. بنو هاشم ابن عبد مناف، وعبد مناف له أولاد هم هاشم جد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعبد شمس جد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونوفل بن عبد مناف جد حكيم بن حزام رضي الله عنه، والمطلب بن عبد مناف جد بني المطلب، هؤلاء هم أولاد عبد مناف. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم بن عبد مناف، فهو هاشمي قرشي صلى الله وسلم وبارك عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المؤمنون من بني هاشم، هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على المسلمين، تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية، أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم ولو كانوا من بني هاشم. إنما إذا اجتمع القرابة مع الإيمان فلا شك أنهم يمتازون على غيره، ولهم حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقديم، لأن هذا من توقير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا لم يكونوا مؤمنين فغاية ما هنالك أنهم من بني هاشم وهم كفار، فلا كرامة له. وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على مذهب أهل السنة والجماعة والاستقامة فلا قيمة له، يعني إذا كان مبتدعا فلا قيمة له. فليست القرابة مجردة هي مقتضى الحق، وإنما القرابة مع الإيمان. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوم، جعل الله لهم حظا من الخمس. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعرف فضل قريش والعرب، ثم من بعد بني هاشم عليك أن تعرف فضل المسلمين من قريش، لهم فضل على بقية العرب، ثم العرب لهم فضل على العجم، لأن الله أنزل القرآن بلغتهم وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم واختارهم لتبليغ رسالته. ولهذا قال جل وعلا في القرآن العظيم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك، يعني القرآن هو شرف لك ولقومك يعني العرب. وسوف تسألون، سوف تسألون عن القيام بهذا القرآن والدعوة إليه وتبليغه الناس، لأن الله حملكم إياه أن تبلغوه لبقية العالم. فهذا وجه تفضيل العرب، ما فضلوا لأجل أنهم عرب فقط، بل فضلوا من أجل ما خصهم الله به من القرآن والسنة وبعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنهم يقومون بتبليغ هذا الدين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا وجه مزية العرب، إذا تمسكوا بهذا الدين وبلغوه صار لهم فضل على غيره، أما من لم يتمسك بهذا الدين فليس له فضل، ولو كان هاشميا قرشيا، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقد روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم. فألحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقوم من كان من مواليهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعو إلى عصبية، بل هدمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أنها منتنة، قال: دعوها فإنها منتنة. فوجه تفضيل العرب إذا قاموا بما حملهم الله تعالى إياه من الأمانة في نشر هذا الدين والدعوة إليه وبيانه للناس، فهم حينئذ أفضل من غيره. فأعرف فضلهم وقدرهم إذا قاموا بذلك، وأعرف فضل جميع الأفخاد، وهم أبضاع القبائل، القبيلة ثم الأفخاذ، فالأفخاذ قطعة من القبيلة، فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، كل على قدر فضله وحقه. ومولى القوم منهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني العتيق، إذا كان عتيقا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين، أو عتيقا لغيرهم يكون حكمه حكمهم. مولى القوم من أنفسهم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تسبهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة اعرف فضلهم. اعرف فضل الأنصار من الأوس والخزرج، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القرون، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عمران بن الحسين رضي الله عنه: يرفعه خيركم قرني. اختار الله تبارك وتعالى الأصحاب لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس، فالصحابة أفضل القرون ولا يلحقهم أحد في فضلهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو تصدق أحد بمثل أحد ذهبا لا يساوي مدا من الشعير تصدق به صحابي ولا يساوي نصيفة. فهذا فيه فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو فضل عظيم يجب أن يعرف لهم رضوان الله عليهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، أي تلك صفتهم في التوراة، ومثلهم أي وصفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآيات في أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه، وهي تدل على فضلهم وعظم مكانتهم عند الله وعند رسول الله، وهم يتفاضلون فيما بينهم. فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون، لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار، ولأنهم تركوا الأوطان والأموال والديار لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله، فهم أفضل من الأنصار. ثم الأنصار رضي الله عنه، لأنهم قاموا بإيواء الرسول وإيواء المسلمين ومناصرتهم، وواسوهم بأموالهم، وتآلفوا معهم وأحبوهم. وأصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية، وأصحاب بيعة الرضوان. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، فتح مكة، فهم يتفاضلون بينهم، لكن هم في الجملة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يساويهم في الفضل. ووصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، أي عليك أن تعرف وصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأنصار، كما في الصحيحين من رواية البراء رضي الله عنه قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، أي الذين سكنوا في المدينة وصبروا عليها احتسابا، صبروا على لأوائها وأجوائها احتسابا للأجر، ملازمين للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من فعل ذلك له أجر، فهم جيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، ليس في ذلك شك. أما الذي يسكنها ليفسد فيها وليشرك بالله عز وجل ولينشر البدع، فهذا عذابه أشد، عذابه مضاعف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين عن علي: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث فيها، أي في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أحدث فيها حدثا، من ابتدع فيها بدعة أو أتى فيها بما يخالف الشر أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس، تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن مخلوق، وجاهر بنفي أسماء الله تعالى وصفاته، وقال بالإرجاء، ومذهبه مذهب خبيث، وأتباعه يعرفون بالجهمية نسبة إليه. ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وتحريف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباطل والهوى، هم أخطر الفرق وأقبح الفرق. ولذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم، بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوها. واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، هذا تجده في كتب أهل العلم، منها رد الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية وهو ذائع منشور، ومنها رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد وهو ذائع منشور أيضا، ومنها بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم رحمه الله تعالى. فاعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمي حتى كان في خلافة بني العباس، في خلافة المأمون من بني العباس حدث الشر، وتكلم من ليس أهلا للكلام، تكلم في العلم والأصول من ليس أهلا للكلام، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وأفسد الأمور. فلا بد أن لا يتكلم في أمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم، فلا يصلح الأمر فوضى، كل يتكلم ويدعي العلم كما هو موجود من كثير من المتعالمين الذين اجترأوا على مسائل العقيدة وتكلموا فيها، فتكلموا في الإيمان وفي حقيقة الإيمان، وتكلموا في أشياء لم يتكلم فيها السلف الصالحون، وهؤلاء ليسوا في العير ولا في النفير ولا علم عندهم، ولا تعلموا العلم الشرعي بدليله، وإنما هم يعتمدون على أفهامهم، يقعدون القواعد من عندهم ويأتون بها من فهمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين أن الجهل هو سبب الضلال والإضلال، وهذا مقرر معلوم، وهو واقع يعرفه كل من خبر الساحة وما يجري فيها. تكلمت الرويبضة في أمر العامة كما في الأثر، تكلمت الرويبضة، فقد أخرج الإمام أحمد والبزار والطحاوي في المشكل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. فهذا من علامات الساعة، أن يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا بالعلم، الرويبضة يتكلم في أمر العامة، هذا من علامات الساعة. لا يصلح أن يتكلم في أمر العامة وفي المسائل العامة وفي النوازل إلا أهل العلم الراسخون فيه، لا يتدخل فيها كل أحد. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص، والنوازل ينبغي أن تكون لدى الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة. تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخلوا في الأحاديث، يزيفون ما هو صحيح ثابت، يؤلفون المؤلفات، يصححون ويضعفون، وما عرفوا بالعلم ولا تعلموا، وليسوا من رواة الحديث ولا من أئمته. فهؤلاء من ذلك الجنس الذي ذكره المصنف تكلمت الرويبضة، فصاروا يتكلمون في أخطر شيء في علم الحديث وعلم الرواية، وتكلموا في العقيدة، وتكلموا في صفات ربنا تبارك وتعالى، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم. والمراد بالقياس هاهنا كما مر ذكر ذلك القياس الباطل، أما القياس الصحيح فهو من أصول الأدلة عند أهل العلم، لكن القياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق، أو قياس مسألة لا تجتمع مع المسألة المقيس عليها في العلة، فهذا هو القياس الباطل، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فإذا لم تكن هناك علة جامعة فهذا قياس باطل. فعم الشر وانتشرت البدع، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.